نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 19 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد بدأنا في الدرس الماضي أيها الإخوة باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكرنا في بداية هذا الباب أن فيه من المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة. فالمؤلف رحمه الله ذكر الأدلة على أن الشرك سيقع في هذه الأمة. وتوقفنا عند حديث ثوبان، قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان. مش معنى لمسلم أي لمسلم أي في صحيح مسلم عن ثوبان. ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق وله فضائل كثيرة. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض أي جمعها وحواها، فرأيت مشارقها. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت مشارقها على قولين أذكرهما. القول الأول فرأيت مشارقها أي صارت حجما صغيرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ما بعد منها وما قرب، والله على كل شيء قدير. هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى فرأيت أي أن الله قوى بصره. بصر من؟ قوى بصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المشركون عن بيت المقدس، حيث قوى بصر الرسول فصار ينظر لبيت المقدس وهو في مكة يخطب في المشركين ويصف لهم المسجد. إذن كم فيها فرأيت قولان للعلماء. وذكرنا هنا أن القول الأول أقرب، أي أن الله جمعه له، ولا خلاف بين القولين سواء القول الأول أو القول الثاني، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي أمة الإجابة، وهذا دليل سيأتي من دلائل النبوة، وقد وقع فعلا، فقد اتسع ملك هذه الأمة. وإن أمتي سيبلغ ملكها، هذا خبر عن المستقبل، هذا خبر. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الروم، وكنز قيصر وهو ملك الروم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. نعم، والفائدة سمي الذهب ذهب لأنه يذهب. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما سنذكر في نهاية الحديث بعض دلائل النبوة من هذا الحديث. قال: وإني سألت ربي لأمتي. هذا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، سأل الله أمور ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني الجد والقحط العام الذي يهلكون به الهلاك العام، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجد. فدعا الله عز وجل ربه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا بهم كلهم هلكوا. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا الأمر الثاني الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يسلق عليهم عدوا من الكفار على المسلمين فيستبيح بيضتهم، البيض الحوزة، يعني لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم وقوتهم وكلمتهم. وإن ربي قال يا محمد، هذه إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا راد لما قضيت. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، استجاب الله الدعوة الأولى مطلقا، وأنه سبحانه لا ينزل قحطا عاما للبلاد كلها، وإنما ينزل قحط في بعض البلاد دون بعض بخلاف الأمم الماضية ينزل قحط عام. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بإقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. استجاب الله عز وجل هذه الدعوة الثانية، لكن استجابة ماذا؟ استجابة معلقة، استجابة يعني ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمة واحدة فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من الكفار. أما إذا حصل افتراق كلمة وحصل بينهم قتال فيما بينهم وسبى بعضهم بعضا فحينئذ يعاقبهم الله ويسلط عليهم الكفار. ولو اجتمع عليهم من بإقطاره، ما دام كلمتهم واحدة فليسلط الله عليهم أحد. وقد حصل مصداق، فلما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر وعمر ما استطاع الكفار أن يهجموا عليها، فلما تفرقت بعد عهد عثمان وعهد علي تسلط الكفار ووقعت الفتنة بعد في خلافة عثمان إلى آخر ذلك. قال رواه البرقاني في صحيحه، والبرقاني هو أبو بكر محمد بن الخوارزمي الشافعي، له كتاب اسمه مسند الصحيح، روى هذا الحديث وزاد كما في مسلم، لكن زاد زيادة حتى الآن ما جاء وجه الشاهد. المؤلف رحمه الله ليش جاب الحديث؟ لوجه الشاهد الذي سيأتي، اللي هو وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، لأنه حنا الآن سيذكر مؤلف الدليل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الشرك، وجه الشاهد سيأتي. يقول وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، هذا سبب آخر. السبب الأول الاختلاف بينهم، السبب الثاني وجود دعاة الفتنة ودعاة الضلالة، وهؤلاء من أسباب هلاك الأمة وسبب لتفريق كلمتهم، لا كثرهم الله ما أكثرهم في هذا الزمان. الأئمة المضلين، الإمام هو القدوة، الإمام القدوة الذي يقتدى به، فلما يكون ضال يظل وراءه أحد، يظل وراءه ناس كثير، والأئمة تشمل الأمراء والعلماء والعباد الذي يقتدي بهم الناس، ويحكمون لهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم ضالون على الحق مضلون لغيرهم. قال ونستفيد، أخاف على أمة الأئمة المضلين، ماذا نستفيد بالمفهوم؟ ها، أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح ويحصل بهم خير. نعم. وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا مما خافوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، وهذه بلية أخرى، هذه بلية. نعم. فإن السيف لما وقع بعد مقتل عثمان لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك يكون، ولكن يكثر تارة ويقل تارة. قال وعلى وجه الشاهد ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي المراد به القبيلة، فهذا وجه الشاهد، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق بعض القبائل بالمشركين فيشركون بالله عز وجل، يلحق أن يتبع. وفي رواية أبي داود ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بالمراد باللحوق هنا، هل هو اللحوق البدني أو اللحوق الحكمي أو الأمران جميعا؟ الظاهر الأمران جميعا. نعم، فحدث اللحوق البدني، فذهب قوم من أمتنا إلى المشركين في بلادهم فأشركوا بالله، والحكم لحق المشركين وهم في بلادنا، من بلادنا وناس من هذه الأمة في بلادنا عبدوا غير الله وأشركوا، فلحقوا وقلدوا وتقلدوا بالمشركين في ماذا؟ في أفعالهم، فتشمل اللحوق البدني واللحوق الحكمي. ففي هذا وجه الشاهد أن قوم من هذه الأمة سيعبدون غير الله وسيقع الشرك. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، الفئام الجماعات، ومن مراد الأوثان قد سبق معنا كل ما عبد من دون الله. فاذهب وقع سبحان الله، اذهب إلى الأضرحة كيف تعبد في بعض البلاد العربية، والقبور كيف تعبد. في هذا رد على من قال أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. وجه الرد أن الرسول أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات وليس أفرادا، جماعات من هذه الأمة يعبدون الشرك. قال وإنه سيكون في الأمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. جاء في رواية سيكون في أمة كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. طبعا هذا مشهور منهم لهم كثير كثير من مدعى النبوة، ومن أشهرهم نذكر لكم أيها الأخوة مسيلمة الكذاب، وبعد وفاة النبي جهز له الصديق جيشا من المسلمين وقتل، والأسود العنسي وقتل المسلمين قبل موت النبي، طليحة الأسدي ادعى النبوة، وسجاح التميمية وادعت النبوة، لكن من الله على طليحة فتاب إلى الله وجاهد في سبيل الله، وكذلك سجاح تابت إلى الله. والخامس المختار ابن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك وادعى النبوة قتله الله على يد المسلمين. هؤلاء الخمسة ذكرناهم فاحفظوهم. قال وأنا خاتم النبيين، نعم نبينا خاتم النبيين، وقد سبقت الأدلة على ذلك، منها قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون، والأدلة على ذلك. ومن نعم سيأتي إن شاء الله مزيد ذلك بحث. نأخذ مناسبة الحديث الباب واضحة، دل الحديث على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، إذا فيه الرد على من يقع في الشرك ويقول لن يقع الشرك في هذه الأمة. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا من فوائد الحديث الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وقد جاء في معنى هذا الحديث حديث في الصحيحين يبين أن سيقع الشرك في هذه الأمة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء بني دوس حول ذي الخلصة، وذي الخلصة طاغية دون التي كانوا يعبدون في الجاهلية. والآليات جمع آلية، والمراد بها هنا أعجازهن، أي أن أعجاز هذه النساء تضطرب في أطرافهن كما كنا يفعلن في الجاهلية. وقد وقع ما أخبر به النبي، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجاهل تلك البلاد، فعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب. وصدق الرسول كما في رواية لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وفيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيها الأخوة سأذكرها لكم دلائل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سنجمعها من الحديث. أولا حتى نعرفها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشرقها ومغاربها. أنا سأذكركم الآن بعض دلائل من دلائل النبوة الموجودة في الحديث، هذه الأولى. الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإن سيبلغ ملك أمتي ما زويل منها، نعم هذا من دلائل النبوة وقع. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع. خامسا إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائف ثم منصور الحق، وقد وقع ما أخبر به فلا تزال وإلا الحمد طائفة منصورة تناصر دين الله عز وجل وتدعو إلى الصلاح والإصلاح. وداخل الحديث ما ذكرناه وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا تزال طائفة من أمتي وجماعة على الحق إلى قيام الساعة، وجاء في رواية إلى قيام الساعة، معنى قيام الساعة لموتهم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى يأتي أمر الله. ما المراد بأمر الله هنا؟ الريح التي يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان، ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، واضح معنى حتى يأتي أمر الله، الريح الطيبة التي يرسلها الله في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. نعم، هذه أيها الأخوة ست من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أن سبب هلاك هذه الأمة هو النزاع فيما بينه، ومعروف قد سبقت الأدلة الكثيرة، ولا تنازعوا فتفشلوا. بيان خبر الأئمة المضلين والتحذير منهم، وهم الأمراء والعلماء والعباد. نعم، ولا يفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، والذي يرى الآن يعرف ذلك حقيقة وصدقا. ولذلك أهل النار ماذا قول؟ حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. وفي آية أخرى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فلذلك الإنسان يسأل الهداية وما يدري، كثير من يدعون الصلاح ويدعون الخير، فلذلك أمرنا الله نسأل الهداية يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذكرت هنا الضابط في الفرق بين أئمة الهدى والأئمة المضلين، هو قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن فوائد الحديث أن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، والأدلة واضحة، وختم به النبيون ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، ما حكم على السؤال، ما حكم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، الحكم كافر. ما الدليل على كفره؟ اولا لانه مكذب لله، لان الله يقول وخاتم النبيين. ثانيا مكذب للرسول في قوله وانا خاتم النبيين، مكذب لاجماع المسلمين، لان المسلمين اجمعوا على انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا ما حكم من يدعي النبوة الآن كافر لهذه الأدلة. طيب، إذا قال قائل عيسى ينزل في آخر الزمان، نقول نعم ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد، فهو يعتبر مجدد من المجددين ومصلحا من المصلحين. ومن فوائد الحديث أن من أشراط الساعة أن تلحظ بعض هذه الأمة وقبائل من هذه الأمة بالمشركين، لقوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين. فمن علامات الساعة أن يعبد غير الله وأن يعبد الشرك من هذه الأمة. والفائدة كالعادة أذكر لكم بعض الأحاديث التي فيها أو بدايتها لا تقوم الساعة من باب الفائدة، وهي كثيرة لكن أذكر لكم بعضها. فمنها لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، متفق عليه. ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وأيضا لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأيضا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، ولا تقوم إلى آخره. وأيضا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وأيضا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وأيضا لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل تسع أعشارهم. هذه بعض الفوائد. إلا هناك كثير جدا حديث بدايته لا تقوم الساعة، لكن ذكرت لكم بعض الأحاديث. ثم ننتقل إلى باب السحر. ننتقل أيها الإخوة إلى الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله الباب 24، باب ما جاء في السحر. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن كثيرا من أقسام التوحيد لا يتأتى إلا بالشرك، إلا عن طريق الشياطين، فالسحر يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله. فإذا في السحر فيه استخدام الشياطين والتعلق بهم، وأيضا فيه من دعوة علم الغيب وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات والأحاديث، ثم بعد ما نشرحها إن شاء الله نتكلم عن مباحث السحر، تعريفه وحكمه وهل يقتل أم لا. والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي، وكل ما لطف يعني دقة وخفي سببه أن يسمى سحرا في اللغة. نعم. والسحر سيأتينا تعريفه إن شاء الله في نهاية المبحث، لكن هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور، أما بالقتل أو بالمرض أو باختلال بعقله، أو يفرق بين الناس، بين العوائل، بين الزوجات أو غيرها. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما سنأتي في المباحث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الأولى والثانية على تحريم السحر، وهي قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أي علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله، لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له من نصيب في الآخرة. وهذا سيأتي من أدلة تحريمه وكفر الساحر. وفي الآية الثانية يقول الله عز وجل على اليهود أنهم يؤمنون، يعني يصدقون، يصدقون بالجبت الذي منه السحر، الذي منه السحر. فمناسبة الآيتين للباب واضحة، أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت. فمن فوائد الآية تحريم السحر وهو محرم في جميع أديان الرسل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن فوائد الآية نفي النفع عن السحر، وفيه ذم من اشترى الدنيا بالآخرة، والوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره، وفيه أن السحر من الشرك وأنه منافي للتوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في تحريم السحر، وقد سبقت أكثر مباحثه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة رواية الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا. ومعنى اجتنبوا أي ابتعدوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب علينا أن نبتعد عن هذه الأشياء. وكلمة اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. إذا نعيد، اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا. لماذا؟ لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأشياء الموصلة إليه، يعني نجتنب هالشيء وأي شيء يوصل إليه، فلذلك كان اجتنبوا أبلغ. احفظوها. نعم. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك وتوبق صاحبها لما يترتب عليها من عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. ذكر أولا الشرك، وقد سبقت مباحثه، وهو تسوية غير الله بالله، وهو من أعظم المنكرات وأعظم الكبائر، وسبقت معنا. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، قتل النفس حرام من الكبائر، وقد سبقت مباحثها في أول الأبواب. قال: والسحر، عفوا، السحرية الثانية. قال: والسحر، وهذا محل الشاهد من الحديث. المؤلف جاء بالحديث من أجل هذا، اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، لأن السحر كفر وشرك بالله، ولذلك عطفه على الشرك من باب عطف الخاص العام. فالسحر نوع من أنواع الشرك، ولذلك خصه. قال: والسحر، فيجب أن نبتعد عن السحر. هذا وجه الشاهد، ففيه تحريم السحر. ثم ذكر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، الربا من أكبر المحرمات، وهو أكل مال الباطل. وقد قالت وعد الله، قد سبقت هذه المباحث لكن نعيدها سريعا، وقد توعد الله عليه بأشد الوعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قوله أكل الربا ليس المراد خصوص الأكل، وإنما كل استعمالات، لكن ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، إلا شرب الربا، استعمال الربا وغيرها، كله حرام. استعمال الربا حرام كله، بأي شيء، بأكل أو شرب أو لنبس، لكن خص الأكل لماذا؟ لأنه غالب الانتفاع. وأكل مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه وهو صغير، فالواجب الإحسان إليه، فيأتي إنسان يأكل ماله، سبحان الله، أصلا هو محل الرعاية، محل العطف، فيأتي إنسان يأكل ماله، هذا من الكبائر. إنسان مسكين ليس له أحد، مات أبوه وهو صغير. إذا قال الله عز وجل متوعدا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، عفوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، يعني الفرار، ما يجوز. إذا حضر الإنسان الصف وهو يستطيع القتال فلا يجوز أبدا. قال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف الرمي، يقال فلان زاني، يرمي امرأة مسكينة عفيفة محصنة حرة عفيفة عن الزنا مؤمنة ليست كافرة، يرميها، هذا من الكبائر، وهو يسمى القذف، مر معنا بالفقه، وحده معروف من جلدة إن لم يأتي بينة. فالقذف الرمي، يقول فلان زاني، فلانة خبيثة، فلانة فاجر، نعوذ بالله. الواجب أن يحفظ لسانه. يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فحرام الإنسان يحفظ لسانه، ما يجوز أن يرمي أحد بزنا أو لواط أو غيره. وجه الشاهد من الحديث والسحر، اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منها السحر، فدل أن السحر حرام وأنه من الكبائر. فيستفاد من السحر من الحديث أن المعاصي سبب للإهلاك في الدنيا والآخرة، وفيها تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر، وفيه تحريم الأمور التي وردت في هذا الحديث وأنها من أكبر الكبائر. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جند مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث مرفوع إلى النبي لكنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف. ما معنى موقوف؟ أي على الصحابي، يعني أنه من قول الصحابي جند. دائما إذا سمعنا موقوف، معنى الموقوف يعني أنه من قول الصحابي. قال عمر: علم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هذا موقوف لأنه من قول الصحابي. فإذا كان القول من قول صحابي نسميه موقوف، إذا كان إلى النبي نسميه مرفوع. فاحفظ، قال الصحيح أنه موقوف، يعني أنه ضعيف مرفوع، ليس من كلام النبي، ضعيف، والصحيح أنه موقوف من كلام جندب. وفيه بين أن الساحر يجب قتله. المؤلف يذكر هذه الآثار ليبين أن رأي الصحابة هو أن الساحر كافر ويجب قتله، فذكر قول جندب: حد الساحر ضربة السيف، وسيأتي إن شاء الله ضمن الأدلة على كفره وأنه يجب قتله. ثم ذكر أيضا، قال في صحيح البخاري عن بجالة، عن بجالة بن عبد، قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وكذلك صح عن جندب قال أحمد، صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار ذكرها المؤلف لماذا؟ ليبين أن رأي الصحابة أن الساحر يجب قتله، لأنه مفسد، يفسد ويفرق بين القبائل وبين الناس، خطره عظيم، بل إن السحر ناقض من نواقض الإسلام، وقد ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وحفصة أم المؤمنين زوجة النبي أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فهذه لا ذكر ذكرها المؤلف رحمه الله، كلها تبين على خطر السحر. إذن أيها الأخوة، نأخذ بعض مباحث السحر وما يتعلق. أولا تعريفه سبق، وهو في اللغة كل ما لطف وخفي سببه. وتعريفه قال ابن قدامة: هو عقد ورقى وكلام يتكلم بها أو يكتبه
يتكلم به او يكتبه او يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور او قلبه او عقله من غير مباشرة له وله حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل من امرأة فيمنعه وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض احدهم الى الاخر او يحبب بين اثنين. معروف هذه خطر السحر، خطر عظيم، السحر خطره عظيم. فمفسد يجب قتله. هذا حكم تعلم السحر وتعليمه، تعلمه وتعليمه حرام من الكبائر. قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. حكم الساحر، القول الأول أنه كافر، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وعليه الجمهور. الدليل على كفره أولا قوله تعالى: وما كفر سليمان. قال الحافظ: وقد استدل بهذه الآية وما كفر سليمان على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. وآيات كثيرة من الآيات أيضا في كفره، قوله تعالى كما قلنا: وما كفر سليمان، وقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأيضا قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه أدلة تدل على كفر الساحر، تدل على كفر الساحر، وخاصة إذا كان سحره مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كفر بلا نزاع. طبعا إن كان السحر لا يستحق الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، لكن لا يبلغ بصاحبه الكفر، لا يبلغ به. لكن السحر الكفري هو الذي يستعين بالجن والشياطين وغيرها. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر، والصحيح أنه يكفر. المسألة الثانية قتله، الصحيح من أقوال العلم أنه يجب أنه يجب أن يقتل لخطره لأدلة كثيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. طبعا ضعيف الحديث لكنه ثبت من قول جندب. الآثار اللي مرت معنا: عمر قبل موتي بسنة أن أقتل كل ساحر وساحرة، وهذا مشروع عمر فلم ينكر واحد من الصحابة. حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فهذا أم المؤمنين. لماذا؟ لأن خطرهم عظيم، يفسدون في الأرض. فثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي: عمر وحفصة وجندب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدل على وجوب قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله. وقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: السحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم. فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم المفاسد. سبل الوقاية من السحر: أولا أذكر التعوذات. قال ابن القيم: فالقلب إذا كان ممتلئا بالله مغمورا بذكره وله من التوجهات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه ولسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر. ثانيا تمر العجوة. إذا أول شيء الذكر، ثانيا تمر العجوة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره أو تضره ذلك سم ولا سحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل سبع تمرات مما بين لبتيها يعني المدينة حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. هذه ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من ثمر المدينة. وهذا عام في زمن النبي وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن قال هذا خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بذلك أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله باب شيء من أنواع السحر في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حبه ورضاه،
والله أعلم، صلى الله وسلم على الله أعلم، صلى الله وسلم.